هذا
عندها
ليا هذا
كان ناخذ يطلع لي قال لي موجود تفضل.
نعم
انا
في الكليه.
نعم في
الكليه. طيب فين في
القاهره؟
أنا في القاهره. نعم. فترى يعني اذا يحتاج المذاكره كان اغلب الوقت له يعني.
وعندك؟
لازم انا اخذ من باب المذاكره.
نعم. مساحته كم؟
لا ما اخذ.
ده اقل مساحه الذي معي ده. في الان اكبر بمساحه اكبر يعني.
كان في جدا
جدا.
في القران.
تسجل نفسك؟
لا انا مسجل انا مذاكر.
نعم. ما فيش مشكلة. زي الفل ماشي ماشي. حلو يلا ومعقول. ولا يهمك. ما فيش مشكلة.
معلش يعني هذا
ده بدي ايه بجنيه؟
امال
بكام؟ بالله؟ ما فيش مشكلة. السبت بقى هات لنا ايه بجنيه؟
بكره بلاش؟
لا بكره بلاش بس السبت بقى ان شاء الله. خلاص البقاء عيد البقاء. عيد البقاء مش لازم. خلصت الكتاب ولا الصورة؟ يا خلصت حالك. حط بس على كبيرة اللي هي بتفرد. في موجود عندك تحت. إذا فين؟ لا 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 الآن وضع شديد في الصيف يعني؟ لا لا تزال يعني حاول يحضر للشيخ هنا فقط الوضع الأمن الآن سيء أقل حاجة سفروه تحرم يعني الشيخ الآن مشغول في الفضائيات ولا يوجد كثير هناك والجلوس مع إخوانك يعني ما فيش فايدة فهنا مع المشايخ أفضل رحمكم الله استووا واعتدلوا اقيموا صفوفكم واعتدلوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
شنو لا إله
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحانك اللهم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
شوية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، الحديث 19 عن زر بن حبيش رحمه الله قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال الأعرابي: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال صفوان: فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. معلوم أن الإمام الترمذي ومصنفه السنن أحد الكتب الستة التي عليها مدار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، على هذا الترتيب الذي ذكرته. يعني العلماء يرتبون حسب الصحة والأفضلية: البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. هؤلاء الستة لهم مصنفات في السنة، وهذه الكتب السنة، هذه الكتب الستة جمعت معظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما يفوت شيء من السنة من أصول السنة عن هذه الكتب الستة. وطبعا في كتب كثيرة في السنة غير هذه، كسنن الدارمي ومسند أحمد، وهو من أوسع الكتب المصنفة، فيما يقرب من 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموطأ مالك ومصنفات الأئمة وغير ذلك. فالإمام الترمذي أحد الأئمة الستة الذين لهم مصنفات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن، ورواه الإمام أحمد كذلك في مسنده، وقال الإمام الترمذي في حكمه على هذا الحديث: حسن صحيح، وهو كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، هذا من الأحاديث الصحيحة. طبعا الكتب الستة البخاري ومسلم كل ما فيهما صحيح مقطوع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف في هذا بين أهل العلم أبدا. لكن السنن الأربعة فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع، لكن قلما يوجد فيها حديث موضوع. تقول طيب هل خفي على الإمام أو العالم الذي وضع هذا الكتاب كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهم من كبار الأئمة أن هذه الأحاديث موضوعة؟ لا، ما خفي عليهم. طيب كيف استجازوا أن يذكروا لنا حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول كتبوا ذلك عملا بالقاعدة المعروفة عند أهل الحديث: من أسند فقد أحال ومن أرسل فقد تكفل. يعني إيه؟ يعني العالم بالحديث يعني إذا ذكر الحديث بسنده فقد أدى ما عليه. يعني قال لك مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله مثلا، يعني كون يذكر لك السند فقد أبان لك عن الطريق الذي تبحث من خلاله عن صحة الحديث. يعني عندك الرواة موجودين، تمام، ارجع لكتب العلماء في أحكام هؤلاء الرواة تعرف إن كان ده صحيح ولا غير صحيح. لكن لو العالم لم يذكر السند فقد العهد عليه هو. إن عملت بالمتن، المتن ده نقصد به الحديث بيتنقسم لقسمين: سند ومتن. يعني أي حديث عن رسول الله سند ومتن. سند اللي هو سلسلة الرجال الموصلة، تمام، حدثنا فلان عن فلان إلى آخره، اللي هي بنسموها في عند العامة العنعنة يعني. لكن المتن ده من أول كلمة قال رسول، هو ده المتن بقى، هو ده كلام النبي، وطبعا ده هو ده السنة التي تعبرنا الله عز وجل بها من أول قال رسول الله، ده اسمه متن بقى، القسم الثاني من الحديث، تمام. فلما العالم يقول قال رسول الله يبقى العهد عليه، لو كان ده حديث ضعيف أو موضوع الإسم عليه هو. لكن كل المحدثين يذكرون الأحاديث بأسانيدها. حتى في عالم اسمه الإمام أبو إسماعيل الهروي ده متأخر، كان يذكر الأحاديث بالأسانيد، وكان آية في الحفظ، وكان إذا يعني وكان ينهى طلبة العلم أن يروون عنه الأحاديث بغير السند، تمام. فلأجل هذا العلماء ذكروا الأحاديث. كان يعني بعض العلماء كل همه أنه يجمع كل ما نسب إلى النبي يجمعه لك، وبعدين في مرحلة تانية مرحلة التنقية والبحث والتفحيص في الرواة وتمييز الصحيح من الضعيف. لكن البخاري ومسلم كان لهم شرط تاني، قال لك لا، أنا هجمع السنة بس بشرط السنة الصحيحة فقط. وطبعا مش معناها أن عدا البخاري ومسلم ضعيف، لأن البخاري بيقول أحفظ 300,000 حديث صحيح و 300,000 نعم 300,000 حديث صحيح و 100,000 حديث ضعيف. طب واحد يقول طب اللي موجود في البخاري ده كله، كل اللي في البخاري كام؟ أقل من 10,000. يعني على عد الحافظ ابن حجر 9,082 حديث، أمال فين بقى 300,000؟ نقول البخاري لم يرد جمع كل الأحاديث الصحيح، البخاري حط بس مختصر، حتى سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر من أحاديث رسوله وسننه وأيامه. يبقى البخاري حط إيه؟ مختصر بس. ولما سأله قال وضعت هذا مختصرا وتركت من الصحاح خشية الملال، عشان الناس ما تملش يعني. يبقى ده بس جزء مختصر من أحاديث الصحيح، وفي أحاديث صحيحة تانية أخرى في غير البخاري ومسلم يعني.
المشكلة هنا بقى
إيه؟
أنا سألنا لما يسمع حديث من واحد يقول قال رسول الله، هل بكده أتبع على ذمته بقى؟
هو أتبع على ذمة القائل.
أنا الوقت
لكن
وفي موقف المواقف أنا قلت قال غير الحمد السنة.
نعم
قال رسول الله كذا كذا.
إذا سمعت الحديث من رجل من أهل الحديث موثوق به، يعلم عنه أنه عالم بالحديث يعني، ولا يحدث إلا بالصحيح، فلك أن تنقل عنه. خليك بس معي، صبرا بس علي، تمام. لو كان الذي ينقل عنه الكلام ده من أهل الحديث وموثوق بعلم يعني خلاص، ويتحرى الصحة، يبقى تنقل عنه من غير قيد أو شر. إذا لم يكن من أهل الحديث فلا ينقل عنه هكذا مطلقا جزافا يعني. كان قديما العالم بالحديث يحدث بالصحيح، وغير العالم بالحديث قبل أن يحدث يسأل أهل العلم ثم يحدث، لأن العلم تخصصات زي الطب زي يعني، في عالم بالتفسير وعالم بالحديث وعالم بالفقه وعالم بالعقيدة. العلم الشرعي يعني تخصصات، تمام. فأنا علمي في الحديث مثلا، ليس علمي في التفسير كعالم متخصص في التفسير، وإن كنت أشارك له في العلم يعني، لكن هل علمي زي علمه؟ لا طبعا. في العقيدة، في اللغة مثلا، تمام، وإن كنت أشارك معه مشاركة. وكذلك هم في الحديث مثلا ليس كأهل الحديث، فالمفروض عالم الحديث غير المتخصص إذا عرض عليه حديث يبحث في الكتب عن حكم أهل الحديث أو يسأل متخصص، تمام. اللي بنشوفه دلوقتي العجن اللي بنشوفه في على المنابر وفي الإعلام وغير ذلك، إن أي كلام مكتوب خبر رسول بيقوله على طول، تمام. الإمام العلامة جمال الدين القاسمي، وده عالم معاصر يعني، شيخ العالم الكبير أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله. الشيخ محمد شاكر يلقب بمحدث وادي النيل، لأن يعني لم تنجب مصر بعد العلامة الحافظ ابن حجر كأحمد شاكر عليه رحمة الله. أحمد شاكر ميت سنة أظن 1948 قريب يعني، تمام. كان من أكابر علماء الأزهر، وهو عالم مصر الأوحد في علم الحديث عليه رحمة الله. فالعلامة جمال الدين القاسمي ده كان عالم الشام، وكان شيخ الشيخ أحمد شاكر يعني، له فتوى شهيرة بيقول يعني سئل عن خطيب بيطلع المنبر يعني يحدث عن رسول الله لا يبين مخرج أحاديثه ولا يبين الصح من الضعيف، فقال يمنع من المنبر ويعذر بالضرب أو بالحبس ويعلم الحديث، وإن لم يكن من أهل الحديث فليسأل أهل الحديث حتى يحدث بالصحيح عن رسول الله. المسألة خطيرة جدا.
بس الخوف على نفسي، أنا سمعت من الشيخ عن موضوع حديث عن الزوجة اللي ما تزورش أبوها حتى لو عيان، حتى لو مات ما تروح لهش، قعدت أقول الحديث ما بس روح اتنين، والحديث أصلا موضوع ولا معروف
غير صحيح. أنا
هل أنا الوقت كذبت على رسول الله؟
النبي لا، هو النبي فيه حديث لا، ما هو اصل دلوقتي اختلط العالم بغير العالم. بيطلع المنبر دلوقتي، بيطلع المنبر دلوقتي ويجلس القبلة ويكلم الناس الجهلاء.
بس انا نفسي انا قاسم كذبت على رسول
الله. لا، في حاله هنا لحظه، ان شكيت فلا ينبغي لك ان تحدث. ان شكيت ليه بقى؟ طب جبنا الحكم ده منين؟ النبي قال في صحيح مسلم من حدث عني من حدث عني بحديث، حديث مهم جدا، من حدث عني بحديث خد بالكم يرى بالفتح بالبناء للمعلوم يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، على التثنيه يعني. في روايه من حدث عني بحديث يرى بالضم الياء بالبناء للمجهول يرى انه كذب فهو احد الكاذبين بالجمع. طب ايه معنى الحديث على رواية البناء المعلوم، وايه معنى الحديث بالبناء المجهول؟ قالوا لو حدث عني بحديث يرى اي يعلم ويتيقن انه كذب فهو احد يرى فهو احد الكاذبين بالجمع، يعني واحد من عداد الكذابين، خلاص اخذ حكم الكذب وعليه الوعيد من كذب عليه متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار. لو بالبناء طول بالك يا حاج نزال الله يهديك،
لا
حول ولا قوة إلا بالله.
خديها واحدة للسلاح حتى دي مهمة زبورة شوية،
الله يسامحك الله يهديك. من حدث عني بحديث يرى، يعني انت مش متاكد يا ترى ده صحيح ولا مش صحيح، يبقى على الشك انه يرى اي يظن، الاولانيه يعلم ويتيقن انه كذب، لكن هنا يشك انه صحيح او غير صحيح، تمام. فاما ان الكذب منه هو او ممن سمع منه الحديث، تمام. يبقى في كلتا الحالتين لا يجوز لك بل يحرم عليك ان تحدث بحديث وانت تعلم انه ضعيف او موضوع قولا واحدا. وفي الروايه الثانيه ينبغي عليك أن تتورع في الرواية أو بذكر حديث تشك في صحته حتى تتيقن هل ده كلام النبي ولا مش كلام النبي، تمام. يبقى لو شكيت لا تقول،
خلاص بقى ما عرفنا خلاص.
تمام. لو إذا سمعت من رجل كما قلت يعلم أنه يتحرى في الحديث عن رسول الله فلك أن تقول عنه. يعني مثلا
كنا فهمنا شيخ على المنابر 100 100،
لا طبعا، لا 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 لا, لا. ده بيعجنه، ده بيعجنوا ده يعني. احد اخواننا من اهل العلم بالحديث بيقول لي كنت مسافر فما فيش عليه جمعه، المسافر ده ما فيش عليه جمعه، فبقول ايه انا قلت ما اروح، كنت بقول له في مسجد جنبنا في المحطه قلت ما اصلي الجمعه من باب النفل يعني وعليه ظهر. فبقول طلع الشيخ ويعني للأسف لبس عمة وكاكولة وبقول لي يعني الشيخ مطمطم أو وكنا ده من أهل العلم الكبار يعني اللي بيحكي لي ده. فبيقول الشيخ طلع بقول لي استغربت جدا كل الأحاديث اللي ذكرها موضوع بقول يعني أنا يعني سبحان الله من ألف للياء. فبقول لي هروح أقول له هيضربني. فبقول لي استنيت لما صلى الجمعة والناس مشت رحت سلمت قلت له ربنا يبارك فيه خطبة جميلة وشكرته شوية قلت له الأحاديث دي جميلة قوي أنت جبتها منين؟ ما عشان بقى ما فقال له في كتاب اسمه الموضوعات لابن الجوزي في كل الأحاديث دي الموضوعات دي ده كتاب مهم جدا عندنا في علم الحديث يعني جمع فيه الإمام ابن الجوزي كل الأحاديث التي وقف عليها وهي كذب الحديث قال الموضوع أي المكذوبات. هو ما فهمش العنوان وخد من الكتاب وطلع قال وكان زمان المشايخ اللي بيجيبوا الورق والصفر وطلعوا يكتبوا الخطبة رقم مش عارف كام لشهر كذا عارفين الخطب بتاع على 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 جمع السنة يعني وما لينا بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والناس بتحدث وخلاص. فالمسألة خطيرة جدا لأن في عالم حديث قالوا له مسك الراوي ده كذاب ده موضوع ده ضعيف ده مغفل فقالوا له يعني ألا تخشى أن يكون يا حج نزيه الله يهديك بيقولوا له يعني ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك عند الله يوم القيامة يعني أنت عملت تقول مثلا ده كذاب وده وضاع وده ضعيف وده مغفل دي غيبة يعني. فقال لهم إيه هو عايز يبين أن دي مش غيبة محرمة لأن الكلام في الرواة ليس من الغيبات المحرمة بل من النصيحة الواجبة عشان الشريعة حفظ الشريعة. فقال لهم لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله يقول لي يوم القيامة لما لم تذب الكذب عني يعني أنت عارف أن الراوي ده كذاب ما قلتش لناس أنه كذاب ليه يبقى ماذا يفعل يعني. فأراد يبين لهم أن المسألة خطيرة يعني. نعم ما هو بس مش عارف يسأل أهل العلم
يعني حبينا في القصة يعني هو خلع
علينا جميل بس بص يعني بس أي واحد يخد ورقتين ويطلع أنا ما كنتش عارف اللي مش عارف ما يتكلمش يقفل بق حتى يتيقن. بص يا أستاذ بص يا أستاذ أنا ما بتكلمش عن الأستاذ إبراهيم أو الحاج زكي أنا بتكلم عن مين معنى ظاهرة لا لا عشان بس نخش للمتن يعني أنا بس لا أنا أوضح لك مسألة أنا لما أتكلم عن سين من الناس الأستاذ إبراهيم الحاج زكي عاطف سين من الناس الأمر هين ليه أنا ما أكذب على الأستاذ إبراهيم ما هو بني آدم زي لكن لما أكذب على الله أو الرسول المسألة خطيرة. واللي يتكلم في الدين يعني لو افترضنا مثلا واحد لبس بدلة الطبيب أو أفرود المحامي أو الشرب بتاع القاضي وعد المحكمة حكم بجهل هيقطعوا رقبته صح كده يبقى لازم أول عشان يكون قاضي يتخرج من كلية حقوق وتعين وياخد دورة طبيب يبقى مثلا كذا وهكذا تمام يبقى بيشترطوا التخصص قبل ما تتكلم او تعمل او تكشف على مريض بسماعه. امال الدين كل واحد بيتكلم ليه احنا بنقولش يعني انا دائما اقول الاسلام ليس فيه كهنوتيه يعني ما تكلمش مثلا الاظهره مثلا او لا طبعا الاسلام ده دين المسلمين وكلنا من اهل الدين تمام. اللي عايز يتكلم في الدين لازم يتعلم الاول ويقول ايه يتعلم كلام صح وبعدين اطلع اتكلم هنسمع لك ونحط جزمتك على راسنا وانا استفيد منك ونجلس تحت قدميك. لكن اي واحد كده يتكلم زي ما بنشوف دلوقتي طبعا لا ده مصيبه. فالمساله مهمه جدا ولذلك الامام البخاري في صحيح البخاري قال في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل تتعلم الاول وتتكلم براحتك نسمع لك خلاص انت بيت من اهل العلم خلاص تبقى تتكلم. لكن واحد يهب اي كلام كده يقراه ويطلع يقول وما ينفعش طبعا مساله محتاجه تقنين وانك دراسة وتبقى عارف بتقول ايه عشان صيانة الشريعة. الآن سمعنا عرضة في الأعراف في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر تمام وربنا قال ايه الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإسم والبغي بغير الحق تمام وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الترتيب هنا في دول أربع محرمات ربنا ذكرهم في الآية. الترتيب تصاعدي ولا تنازلي يعني ربنا بدأ بالشديد فالأخف ولا بالأخف ثم الشديد أيوة الترتيب فيها على الشدة على سبيل التدلي يعني إيه يبقى اول حاجه الفواحش والاسم والبغي والاشراك ثم القول على الله بغير علم. ازاي القول على غير علم اشد من الاشراك؟ لان القول على الله بغير علم يبدا منه الشرك والاسم والبغي بغير اقوى الفواحش. تمام. ولذلك اول من اشرك ما اول من تكلم على الله بغير علم ابليس عليه السلام لعنه الله عليه. تمام. عندما تكلم على الله بغير علم وقاس يعني اول من قاس قاس ابليس استعمل مساله بعقله يعني انا خير منه خلقتني من نار وخلقت النار احسن من الطين وابتفن زي ما تقول له. تمام. وبدا يتكلم على الله بجهل وما عرفش ان ده امر اله. المساله مش متعلقه بادم، ادم ده مخلوق زيك زيه، لكن انا قلت لك اسجد له. الامر امر الله لكن هو اشتغل بعقله. تمام. فاخطا لانه تكلم بجهل فكفر، يبقى كان بوابه كفره ايه؟ الجهل، وتكلم بغير علم. فالمساله خطيره جدا، يبقى اللي يتكلم يعلم ما يقول. طيب نكتفي بهذا فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث. نخش بقى للمتن اللي هو الاهم يعني. صفوان بن عسال ده صحابي وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه، وهو من المقلين في رواية الحديث، له أو مجموع ما له في السنة 21 حديثا حدث بهم عن رسول الله. ومن مناقبه إن روى عنه عبد الله بن مسعود. ابن مسعود ده يعني من كبار الصحابة ومن أعلام الصحابة في العلم. كون ابن مسعود يحدث عنه عدها العلماء من مناقب صفوان بن عسال رضي الله عن الجميع. تمام. فزر بن حبيش، زر بن حبيش ده على فكرة يعني عاصر النبي لكن لم يلقى النبي، إنما أسلم ولم يلتقي بالنبي، بيسموه في علم الحديث من المخضرمين، اللي هو أدرك الجاهلية يعني عاش مع النبي في زمن النبي لكن ما شافش النبي، فلا يعد من الصحابة، لأن شرط الصحبة الاجتماع به على الإسلام. تعرف الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ده شرط الصحبة. تمام. فزر بن حبيش بيقول رحت لصفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين، فصفوان بيقول له ما جاء بك يا زر؟ قال ابتغاء العلم، لا يتعلم فقط. فقال صفوان ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. تضع اجنحتها يعني ايه؟ العلماء قالوا اما انها بالفعل تضع اجنحتها حقيقه وان لم يشعر الانسان بها. تمام. وبعضهم قال المقصود به انه تسهل وتيسر له طلب العلم، وبعضهم قال المعنى إنما هو الرحمة وخفض الجناح على حد قول الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالمقصود في الآية هنا واخفض جناحك أي رأف بهم وارحمهم وللهم صلى الله عليه وسلم. والمعاني كلها يزعها الحديث يعني. وهذا المعنى أخذه صفوان من حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بسند حسن أو صحيح من حديث معاذ بن جبل أن النبي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها الحديث. تمام. فهذا يبين فضل طلب العلم، والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، لأن به تقوم الدنيا، بالعلم الشرعي بمعرفة الأحكام الشرعية وعلاقتك بربك الذي من أجله من أجل العبادة خلقت، ما خلق الإنسان إلا من أجل أن يعبد ربه تبارك وتعالى. أما علم الدنيا فللدنيا، لكن إن ابتغى الإنسان بعمل الدنيا التسخير للدين يؤجر عليه، لكن العمل الدنيا المحض يعني ليس لك فيه نية، فيعني مثلا واحد بياكل وشرب يقول لك عشان أعيش بس وخلاص، هذا ليس له أجر وليس عليه سيئة طبعا لأنه لم يرتكب أمرا محرما، لكن إن نوى أن يأكل ويشرب مثلا ويلبس ويسعى ويعمل من أجل أنه يقيم رسالته في الحياة ويتحرك كمسلم ويمكن لدين الله ولإخوانه المسلمين وينفع المسلمين، هذا يؤجر عليه. لأن النبي قال في حديث عند البخاري ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طير أو إلا أجر عليه يوم القيامة. العلماء قال يؤجر عليه بشرط أنه أولا يزرع من باب الاستخلاف في الأرض ونفع المسلمين أو يكف نفسه عن طلب الناس سؤال الناس يعني، فلا يؤجر، لكن مجرد النية المحضة ما ليس له فيه نية دنيوية نية شرعية لا يؤجر عليه الإنسان. فعمل الدنيا للدنيا، لكن المقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، حتى العلماء قالوا العلم العلم الشرعي يعني أو طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. طب إزاي؟ قالوا لأن الجهاد تتوقف صحة الجهاد على العلم. أنا إمتى أعرف إن أنا أحارب فلان أو ما أحاربش فلان؟ لازم أكون عالم إن ده أخويا المسلم ما ينفعش حربه، وإن ده كافر ممكن يكون كافر معاهد بينه وبينه عارف ما ينفعش حربه، لو حاربته يبقى انا قاسم، يبقى هعرف منين ده محارب، ان ده كافر محارب او معاهد او مستأمن بالعلم. طيب امتى لو انا غنمت اعرف ازاي اقسم الغنيمه، طب لو اثرت اثر ازاي اتعامل معاهم، كل ده بالعلم. يبقى العلم مقدم على الجهاد، لان وبعدين الجهاد في الاسلام ينقسم لقسمين، جهاد الكلمه وجهاد السيف. وجهاد الكلمه مقدم على جهاد السيف. جهاد الكلمه يعني ابين الدين الحق للناس، ولما تجي لي شبهه ادفعها عن الاسلام وعن دين المسلمين عشان لا يضل المسلمون بهذه الشبهه. فجهاد الكلمه مقدم على جهاد السيف. هذا كله يبين ان العلم الشرعي له فضيله ومزيه كبرى على غيره من كل الاعمال، تمام، وهو فرض كفايه كما هو معلوم يعني. فصفوان اراد ان يبين له قيمه العمل الذي قام من اللي هو خرج من بلده وسعى الى صفوان يساله عن العلم، فقال ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال له زر، فقلت، زر بيقول يعني لصفوان، قلت انه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد البول والغائط. حك في صدري يعني مسألة شكت فيها، يا ترى ايه حكمها، فاراد انه يتيقن، فذهب الى عالم، ما راحش لاي واحد زي بقول مثلا في الطائف عالم يطلع سالم، انا مسأل الشيخ ده يحللها لي، انا عارف مثلا ان الشيخ ده مش مظبوط او ذمته واسعه او كانت الحيطه اللي بينه وبينك يا عم الشيخ مثلا، لا، مسألة شرعية، يبقى يجب عليك أن تتحرى وأن تذهب إلى عالم موثوق بعلمه عشان تاخد فتوى شرعية سليمة تعبد ربنا به. وأنا هضحك على مين؟ وأنا بضحك مثلا على أخويا مسلم؟ ده أنا بتعاون مع ربنا. يبقى لازم لما أسأل حاجة عن دين الله أسأل عالم، وعالم دين موثوق بدينه يعلم ما يقول، عارف إيه اللي بيطلع من راسه، مش أي حاجة حلال حرام حلال حرام وخلاص، لا، ما ينفعش. زي الشيخ اللي كان بيقوله مثلا، الشيخ بيقول للتلميذ بتاعه لما يسألوك في حاجه قول فيها قولان وراح دماغك، يعني كل ما تقول فيها قولان، ما هو ما تلاقيش مساله مسائل الشرع الا وفي خلاف فيها، تمام. واحد مثلا مش عارف الدليل فقال قول، فسالوا افي الله شك، قال فيها قولان، فكفر بالله العظيم لانه مش عارف حاجه يعني. فالمشكله انك لما تبحث عن عالم يبقى تروح لواحد موثوق بعلمه. فشوفوا زر بيقول ايه، انه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد البول والغائط. بيقول له وكنت انت يعني امرأ من اصحاب النبي. يعني ايه من اصحاب النبي؟ واحد قعد مع النبي وسمع منه، يبقى موثوق بعلمه وعنده دين وامانه، ما يكون عنده معلومه هيقولها. وكنت امرأ من اصحاب النبي فجئت اسألك، شوف الدقه والتحري، ما راحش لاي واحد، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ عندك علم من النبي في المسألة دي؟ قال له آه نعم، كان يأمرنا إذا كنا صفا، يعني لو إحنا مسافرين يعني، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. طبعا معلوم أن النبي يعني أباح للمسافر أنه يلبس الخف ثلاثة أيام ولياليهن، يمسح عليه على الخف أو النعل، النعل اللي هو الجزمة يعني، ينفع أمسح عليه؟ طب الدليل إيه؟ في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث المغيرة قال مسح النبي على الجوربين والنعلين، النعلين. وفي صحيح البخاري أن النبي مسح على خفين على نعلين سبتيتين، نوع من النعال يعني، كان النبي يلبسهما صلى الله عليه وسلم، طبعا بشروط أن يكون طاهر ولبسهما على طهارة وأن يلتزم بمدة المسح ونحو ذلك، تمام. فالنبي قال ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. من جنابة يعني اللي هو أصابته جنابة كبرى كجماع أو احتلام ده في الراجل أو حيض أو نفاس في المرأة. لكن مثلا واحد أنا النهاردة مثلا عايز ألبس الخف، طبعا المقيم في بلده يوم وليلة، تمام، فأنا لبست الشراب أو الخف أو النعل على توضيته ولبسته يعني، تمام، وضوء طلعت ريح، دخلت الحمام تبولته او تبرصته مثلا، هل يلزمني وانا راح اتوضا ان انا اقلع الكف واغسل جيد؟ لا، لان ده حدث اصغر، يبقى البول والغائط والنوم. والعلماء استنبطوا من الحديث ده ان النوم ناقض للوضوء، تمام، والنوم طبعا ليس بناقض في ذاته انما مظنه النقد، لأن النبي قال النوم وكاء السهم. يعني إيه؟ طول ما الإنسان مستيقظ عارف إيه اللي خرج من قبوله أو ضبعه، مثلا خرجت ريح أنا ما خرجتش بقى أنا عارف، لكن لو واحد نام مش عارف ممكن يخرج منه فساء أو ضراد دون أن يدري. يبقى هنا مظنة الحدث تمام، فلازمه أن يتوضأ لأن الإنسان ونايم يخرج منه أشياء وفضلات ولا يدري بها. تمام أيوة مولانا. والنعلين
معنى كلمة النعلين يعني معنى هنا الحذاء.
نعم
وتتوافق فيه شروط المسك النعل التي بتسمى الحذاء التي
بتلبسها. نعم
تتوافق فيه.
لبس على طهارة
ازاي؟ ايه الفرق، ايه الفرق بين النعل ده والنعل اللي كان موجود ايام النبي؟
لا يكون فيه مقير بالنسبة لل
لا لا ده في الحج الكلام ده.
لا
لا لا عفوا انا الحق ان عارف خرج اللي بس نعم 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 وده ده من جهل الناس. نعم لا لا نعم نعم لا لا مش شرط. النبي لبس النبي لبس الخفاف فوق الكعبين ولون الكعبين ومسح عليهما عليه السلام. نعم 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 امال ايه الله يديك حق نزيه. زي واحد بيقول لي هم ما كانوش بيحلقوا لونهم عشان ما كانش عندهم اموال. يا أخي إبراهيم عليه السلام شوف من آلاف السنين اختتن بالقدوم عليه الصلاة والسلام. تفكرين الصحابة دول كانوا عايشين في صحراء ما يعرفش حاجة عن الدنيا؟ أنا ومن اللي قتل في الحرم لما خلوه بعد أحد بعد بدر صحابي خباب بن الأرت أول من سن القتل لما خلوه حبسوه في دار في مكة وكان يأتيه الطعام وكانوا منعنا نقل الشر العنب نعم في البيت اللي هو كان فيه الطفل تسلل منهم وعرف نقتلوه مقابل احد المشركين الذين قتلوا في بدر. فالطفل تسلل وراح قاعد على رجليه فالست كانت هتلطم بقى ومعه موس يحتد به يعني يحلق ابطيه وعانته عشان هيقتل بقى. فقالت بقى سيقتل ابني قبل ما يقتلوه انتقام. نعم لكن كان خباب صحابي رضي الله عنه لا يغدر عليه رضوان الله تعالى فترك الولد فكان معه موس هو بيسموه الموسي بالياء في لغة العرب يعني كان عندهم مواد بيحلقوا بها يعني تمام الشاهد يعني. وبعدين عشان لا عشان تفهموا مسألة النبي لما اتكلم على سنن الفطرة قال نطف الإبط تمام قال ونطف العنة الحلق العانة يعني ايه حلق العانة يعني بالموس يعني كان يعني كيف يأمر النبي او يكلف الصحابة بأمر شرعي ما يقدرش يعملوه. سيب الله يهديه ابي احنا ساكتين احنا صابرين لاقرب الاجلين اما نحن او هو الله المستعان. فالمهم بيقول له ان النبي امرنا الا ننزع الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يعني ولا ننزع لكن هنا يعني ولا ننزع من بول او غائط او اللي هو الجنابة الصغرى يعني تمام. فقلت زر بيقول له يعني هل سمعته يذكر في الهوى شيئا الهوى اللي هو الحب يعني تمام. قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبين اي فبينما نحن عنده اذ ناداه اعرابي بصوت له جهري يا محمد. طجعات الاعراب انه اجلاف الطباع وقليل العلم ولا تأدبون بأدب الشريعة لأنه بعاد عن التحضر العلم. فأجابه رسول نحوا من صوته يعني رد عليه بصوت مرتفع أيضا. طب ليه؟ لأنه هو لا يفهم إلا هذه اللغة ومن كرم النبي أنه يخاطب كل قوم بلغتهم زي مثلا القبيلة التي كانت تتكلم بأم فقال النبي ليس أن بر أم صيام أم صفر أي ليس من البر الصيام في الصفر فتكلم النبي بلغتهم حتى يفهموه. الأعرابي ما يفهمش اللغة بصوت منخفض واطئ فرفع النبي صوته كي يسمعه الأعرابي ونفس لغة الأعرابي. فصفوان بيقول له يعني ويحك وهذه كلمة تنبيه يعني اغضض صوتك عند النبي وقد نهيت عن هذا. هذا يفهم منه أن الرجل ده الأعرابي ده تكلم بهذا الأسلوب البذيء أو المخالف لأدب الشريعة بعد نزول آية الحجرات لأن الصحابة كانوا يتكلمون بهذه اللغة مع النبي مثل الأعراب. فلما نزلت الآية الصحابة تأدبوا ما كان واحد منهم يرفع صوته حتى من شدة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألون، خوفا منهم أنه ممكن يسأل سؤال فيه سوء أدب أو صوته يرتفع شوية، فكانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي مش عارف بقى الحكم والأعرابي على طبيعته وبتكلم بصوت عالي، فيسألون النبي والصحابة يسمعون فيتعلمون. تمام. وكان سيدنا عمر بعد نزول هذه الآية النبي يستفهمه الكلمة والكلمتين، يعني كان قبل كده النبي عمر بيتكلم مع النبي عادي، لكن بعد الآية دي كان سيدنا عمر من شدة انخفاض صوته النبي بيقول له بتقول ايه، من شدة الحياء والأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يعني وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضب. الأعرابي كل همه يعرف سؤاله. فقال الأعرابي أي للنبي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم يعني يحب أهل الصلاح سواء أحياء أو أموات، لكن عمله أقل من عملهم. يعني مثلا بنحب النبي لكن هل نحن كالنبي في العمل الصالح؟ طيب إيه هنعمل إيه بقى؟ مش هنشوف النبي؟ النبي طبعا في الفردوس الأعلى زي كعب ربيع بن كعب، وربيع بن كعب ليس له إلا هذا الحديث فقط، وده كان عبد عند النبي الصلاة. النبي لما كان ربيع بيقول النبي كان لما يجي بالليل كان ربيع ده شغلته يجيب وضوء النبي ونعله، ولما النبي بالليل يقف ربيع ينام على باب النبي صلى الله عليه وسلم يحرس بابه. قال فكنت أنام عند باب فأسمعه يذكر الله حتى ينام أو تغلبني عيني، يعني إما أن النبي ينام الأول وأنا صاحي والنبي عمال يذكر ربنا، أو أن أنا نام قبل ما النبي ينام والنبي يذكر الله. ففي يوم النبي يقول له يا ربيع ألا تسألني شيئا، مش عايز حاجة يعني مكافأة له على الخدمة وهذه الرعاية. فقال امهلني، سيبني كده أفكر أشوف أنا أطلب منك إيه. فالنبي أمهل. بعد فترة قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. في رواية بقول فخلوت بنفسي فتذكرت أن الدنيا ثانية منقطعة وأن النبي بالمكان الذي هو منه من الله، فأردت أن أسأله المرافقة في الجنة. وفي رواية يقول تذكرت النبي وإذا دخلنا الجنة وأخذنا منازلنا والنبي بالمكان الذي هو منه من الله فأن لي أن أراه فاغتنم، يعني شل الحزن ملان أنا أشوف النبي إزاي. شوفوا حرص الصحابي. فالنبي استغرب أو يعني طلب غريب، قال له من علمك هذا؟ من قال لك يعني تطلب الطلب ده؟ قال له لا شيء، ما حدش علمني غير أني تذكرت الدنيا الحديثة. فقال له ألا تسألني شيء؟ أنا مش عايز حاجة من الدنيا يعني. قال له لا غيرها مش غير ده بس. قال له أفعل يعني أنا أدعي ربنا فأعني على نفسك بكثرة السجود. شوفوا الحرص الشديد، فاهم الدنيا ملهاش قيم، احنا عايزين الفلوس والدنيا صلى الله عليه وسلم يعني. فالشاهد ان ربيع بن كعب حرصه كله انه يكون يشوف النبي، يعني حتى الجنة مش عجباه من غير النبي، وده من الفقه العالي ان الانسان يطلب الجار قبل الدار. يعني قاعد في قصر لكن احبابك مش معاه، ماذا تفعل؟ قاعد بقى قصر وسط الكفر وسط الفسق والملاعين مثلا، تعمل بهم ايه؟ ما انت تقلب وجهك في وجوه الفسق والفجر. ولذلك مرات فرعون كانت ذكية جدا، قالت رب ابني لي بيتا في الجنة عندك، رب ابني لي عندك انت. قال علي بن ابي طالب اختارت الجار قبل الدار. ايه تنفع الجنة من غير جوار الرب تبارك وتعالى؟ لا قيمة له. فجوار الرب هو الاصل، ان يجاور المؤمن ارحم الراحمين جل في علاه. فهنا مسألة مهمة جدا يعني. فالمهم ربيع عايز يكون مع النبي يشوف النبي، يعني يسعد برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فالأعرابي شوفوا طبعا ده يدل على فهم عالي الأعرابي، وإن كان طبيعته أنه عنده يعني جفاء في الطباع يعني. فقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني عمله أقل يعمل إيه. فقال النبي المرء مع من أحب يوم القيامة. والحديث ده ورد عن أنس بن مالك في الصحيحين، النبي قال يحشر المرء مع من أحب. أنس بن مالك بيقول